بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في حكم الحجامة للمحرم. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، وهذا الحديث متفق عليه، فهذا يدل على جواز الحجامة للمحرم. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا للحاجة والضرورة أو لم يكن هناك ضرورة أنه يجوز. بعضهم قال أن هذا للضرورة، ما في شك أن النبي ما احتجم إلا من ضرورة، فهذا لا بأس به. ومنهم من قال أيضا لم يكن هناك ضرورة، إذا كان حاجة فلا بأس بذلك، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ففعله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي ذكر في الحديث أنه اضطر إلى ذلك، أو أنه حصل عليه صلى الله عليه وسلم سبب من أجله احتجم، لم يحصل شيء من هذا ولم ينقل. ما دام أنه لم ينقل فالأصل السلامة، فهذا يدل على جواز الحجامة، إلا أن الحجامة غالبا تكون في الرأس وربما تكون في غير الرأس. فإذا كان احتاج أن يحتجم في شيء فيه شعر في الرأس أو غيره مما يوجب إزالة الشعر، فهذا يجوز الحجامة، ولكنه يجب عليه الفدية من أجل إزالة الشعر. فإزالة الشعر هذا يجوزه الإزالة ويسلم من الإثم، لكن لا بد من الكفارة، لا بد من الكفارة، كما في هذا الحديث وكما في حديث كعب بن عجرة لما رأوه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث، رأه والقمر يتناثر على وجهه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتستطيع أن تنسك شات أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام؟ ففعل ذلك. فهذا يدل على أنه إزالة الشعر للحاجة يجوز، ولكنك لازم من الكفارة، وهي الفدية المترتبة على ذلك، وهي فدية الأذى، وأنت مخير بين 3 أمور: إما تذبح شاة، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تصوم 3 أيام. وهذا كما في قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فأزال الشعر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مخير. فهذا التخيير حاصل في فدية الأذى وما يشابهها، وسبق لنا بيان ذلك في محظورات الإحرام، وأنه إذا كان ما يتعلق بالأذى مثل حلق الرأس، أو كذلك أيضا لو تطيب، أو كذلك أيضا لو قص أظفاره، أو لو غطى رأسه، أو لبس مخيطا، فهذه الخمسة كلها إذا فعلها الإنسان عامدا ذاكرا فإنه يجب عليه الفدية. والفدية هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن ينسك شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. فهذا الخيار بيده، لأن الله قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو المعروف أنها للتخيير، فهو مخير بين فعل هذه الأمور. فالحاصل أن الحجامة للمحرم باتفاق العلماء لهذا الحديث الثابت الصحيح، ولكن إذا احتاج الحاجم أنه يزيل شيء من شعره سواء من شعر الرأس أو غيره، فإنه لا بد له من الفدية، والفدية استبق لنا بيانه، وهي أنه يطعم 6 مساكين، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام. فإذا فعل ذلك جاز له،
وإن احتجم في مكان ليس فيه شعر ولا احتاج لأخذ شيء من الشعر فلا شيء عليه. نعم.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن وجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
نعم، هذا حديث كعب بن عجرة، هذا حديث عظيم، وهو أساس في محظورات الإحرام وفي الكفارة، كفارة محظورات الإحرام، وأساس أيضا في جواز يفعل المحرم الشيء الذي ممنوع من الإحرام إذا تضرر من ذلك. فهذا الحديث حديث ثابت وصحيح، وقد نزل أيضا القرآن بمعنى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بعمرته إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام. وقال في الآية الأخرى: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: في نزلت هذه الآية، وأخبر أن هذه الآية نزلت فيه حينما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديبية، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه من أجل الشعر الذي عليه. وعلى كل حال، إنسان مسافر ليس في بلد وليس عند أهله، فهو صعب عليه أنه التنظيف الشعر والإدهان وإزالة ما هذا لأجل سفره، لا سيما وهو في تلك الحال محرم، أحرم من ذي الحليفة للعمرة وبكي على إحرامه، لا يستطيع أن يمس شعر ولكنه آذاه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كنت أرى الوجع بالغ بك ما بلغ، يعني ما كنت أظن أن الوجع يبلغ بك إلى هذا الحد. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام التخلص من ذلك، فقال: هل احلق شعرك واذبح شاة، فإن لم تجد فصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين. فهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: انسك شاة، قال: ما عندي، قال: صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين. أخذ بهذا بعض العلماء يقال أنه الشاة هي اللازمة، فإذا لم يجدها فهو مخير، ولكن هذا لا مبين، لأن كعب رضي الله عنه أخبر أن الآية نزلت فيه، والآية صريحة في التخيير: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والآية صريحة بهذا. فقوله عليه الصلاة والسلام هذا لا يدل على الترتيب، لأنه الآية صريحة بهذا، وهو أنه خير، كما جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: انسك شاة أو اطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فهذا يدل على أن قوله هل عندك شاة إنه من باب التخيير لا من باب الإلزام، لظاهر الآية، صريح الآية، أو معروفة أنها للتخيير، وإن كانت تأتي لمعاني كثيرة لكنها في هذا الموطن للتخيير. فمثل ما قال ابن مالك: خير أبح قسم بأو أبهمي واشكك، وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو. فهذه 7 معاني تأتينا، لكن أول ما ذكر خير أتنا به هو التخيير، فالآية فيها أو وهي للتخيير، فدل على أنه مخير بين أن يذبح شاة أو، فيجوز له أنه يحرم عليه قص الشعر ويحرم عليه تقليم الظفر، لكن إذا احتاج فله ذلك، ويحرم عليه تغطية رأسه، لكن لو احتاج لشدة برد غطى رأسه وعليه الفدية، لو احتاج إلى أن يلبس مخيط لابسه وعليه الفدية، إذا احتاج أنه يحسن شعره يحسنه ولكن عليه الفدية، لكن عند الحاجة. فهو يبقى عليه أنه عند الضرورة والحاجة يسقط عنه الإثم والكفارة لابد منها، لكن لو فعل بدون حاجة فهو يأثم وعليه الفدية، لكن إذا كان هناك حاجة فإنه يسلم من الإثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن، وهذا الحديث قاعدة وهي المرجع في بيان محظورات الإحرام وكيفية أيضا أدائها، من كون ذبح شاة أو صيام أو إطعام، فهذا هو الأصل. ولذلك إذا قال العلماء رحمهم الله في فدية، قالوا فيه فدية أذى، معنى فدية الأذى هي ما ذكر هذا، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، وهذا هو التخيير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث العظيم يبين مكانة مكة وحرمة مكة، وأن مكة حرام بحرمة الله، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يعضد شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. معنى الساقطة اللقطة، لا تحل لأحد إلا من يأخذها أو يلتزم بإنشادها طول حياته ولا يتملكها أبدا، بخلاف اللقطة في غير مكة، فإن اللقطة إذا وجدت في غير مكة تأخذها وتعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. أما بالنسبة للقطة مكة لا يمكن تملك، فلا يملكها من أخذها، وإذا أخذها وجب عليه أن يعرفها طول حياته، تستمر عنده للتعريف أبدا، ولا يجوز له أن يتصرف فيها. فهذا يدلك على الاهتمام في شأن مكة وحرمتها. وقال في الحديث أيضا الآخر: ولا يسفك فيها دم ولا ينفر صيدها، فإذا كان الصيد لا يجوز تنفيره، معنى أنك ما تطير عن محله، ولا يجوز أنك إذا مثلا مريت بشجرة وأنت في الحرم وفيها طيور في ظلة، ما يجوز أن تقصد هذه الشجرة من أجل تقعد في الظل الطير الطورة اللي به، لا دور شجرة غيره. فإن هذا هو معنى لا ينفر صيدها، فإذا كان لا ينفر فمن باب أولى أنه لا يرمى ولا يصاد، بل إذا حصل شيء من ذلك وجبت عليه الفدية، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فهذا حرمة البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله مكة الذي أشار إليه سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أنزل الله عليه هذه الآية قبل الفتح أنه قرب فتحك مكة، فهذا بشارة وبشره الله سبحانه بالفتح قبل أن يحصل، لأنه هذا نزل قبل فتح، هذه السورة نزلت قبل فتح مكة، فأنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما فتحها صلى الله عليه وسلم ثاني يوم من دخوله مكة عليه الصلاة والسلام، قام خطيبا على باب الكعبة وخطب الناس وبين لهم، واجتمع عنده أهل مكة وكان رؤساءهم وزعماءهم تحته صلى الله عليه وسلم ينتظرون ما يقول. فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم الذي خرجتون، فإنهم أخرجوه صلى الله عليه وسلم وعذبوا أصحابه، ولا خرج عليه الصلاة والسلام إلا خوف منهم، ولذلك تظاهروا عليه على أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لأنهم اجتمعوا قالوا: إما أن نسجن هنا حبسه فلا يتصل به أحد، وإما أن نطرده عن مكة ونبعده، وإما أن نقتله فلابد. ولكنه لما كان أبو جهل أيد هذا الرأي، قال: قتله هو اللي ريحنا منه، ما فيه إلا قتله. فاجتمع فتية من قريش من كل قبيلة شخص من أجل أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ناصره وحاميه. فلما اجتمعوا عند بابه في الليل ينتظرونه يستيقظ، فإذا خرج قتلوه، كل واحد منهم يضرب بسيفه حتى يتفرق دمه في القبائل. ولكنه لطف الله وعناية الله مثل ما قيل عناية الله أغنت وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون وقت تلا هذه الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فخرج وهم لا يرون وأخذ من التراب صلى الله عليه وسلم كل واحد ذر على رأسه من التراب وخرج وذهب صلى الله عليه وسلم وهم جالسين ينتظرون. ثم بعد فترة مر أحد الناس وقال ما تنتظرونها؟ قالوا ننتظر محمد يخرج حتى نقتله. قال ويحكم خرج محمد ووضع على رؤوسكم التراب وأنتم فكل واحد يلمس التراب ويجده على رأسه قد خرج من عندكم وضع التراب على رؤوسكم وخرج. فنظروا ولم يجدوا شيئا فأحماه الله ووقاه منه. فهو قال ما تظنون لما فتح الله عليه مكة وقف خط قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم فعلتم ما فعلتم. أهدروا دمه وجمعوا من يقتله وآذوه صلى الله عليه وسلم وعذبوا أصحابه مثل ما كانوا يعذبون بلال رضي الله عنه وغيره وعمار وياسر وسمية كانوا يعذبونهم أشد العذاب في هذا كل مراغمة للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني تذكروا أفعالكم وش اللي بسوي بكم إذا تذكرتوا أعمالكم وش تظنون؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ما هم جايبين أعمالهم اللي هم عملوها لكن قال الآن انطرحوا بين يديه. قالوا أنت كريم وابن كريم ما ننتظر ما تقول. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء يعني أطلقتكم وعفوت عنكم. هذا كرمه صلى الله عليه وسلم وهذا حلمه وهكذا معاملته عليه الصلاة والسلام لأنه كان أرحم الناس وكان أشجع الناس وكان أحلم الناس عليه الصلاة والسلام وكان أشد الناس في عمل المعروف. فعمل فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فسركهم وسامحهم صلى الله عليه وسلم إلا من تمرد وأقر وبقي على كفره فإنه قتل أشخاصا صلى الله عليه وسلم من المتمردين. فهذا فقال لما قال كذا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إن الله حرم مكة لا تظنونني لما دخلت هذا يبيح القتال فيها لا القتال فيها محرم. من يوم خلق الله السماوات والأرض حرم مكة إلى أن تقوم الساعة فلا يجوز أن يسفك فيها دم ولا يجوز أن يختلى خلاء الحشيش ما يجوز الإنسان يحشه ما يحشه ولا هو يبي يعطيه بعيره ولا يبي يعطيه غنمه ولا شاته فلا يجوز ولا تطلع الشجرة ولا حتى الشوك الغصن الشوك اللي يؤذي الناس ما يجوز أنك تقصه أنت وخر عنه ما يجوز أنك تقصه عنه. وكذلك صيدها ولذلك الله سبحانه وتعالى تهدد من عمل فيه ظلم من ظلم فيها أو ألحد فيها فقال سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيكم من عذاب أليم. وقد قال العلماء على هذا إن الإنسان إذا نوى ولو لم يفعل إن الله يعاقبه وينتقم منه إذا نوى يفعل الشر فيها يعاقب قبل أن يفعل لأن الله قال ومن يرد والإرادة محلها القلب ما قال ومن فعل هذا بعد قال ومن يرد فيه بإلحاد ما قال ومن عمل فيه بإلحاد نذيقه قال من يرد فيه بإلحاد نذيقه من عذاب أليم. فهذا يدل على حرمة مكة فقال إن الله حرمها وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فإن احتج أحد بقتال رسول الله لو جاء في متأخر الزمان أو جاء أحد بعده صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقاتل في مكة ومنع من ذلك قال لا الرسول قاتل فيها حنا مثل الرسول فلذلك سد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب وقال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا إن الله أحلها لرسوله ساعة ولم يحلها لأحد بعده. فهذا يدل على أنه لا يجوز القتال فيها ولا يجوز أن ينفر صيدها ولا يعرض شجرها ولا يختلى خلاها. فقال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر نبات معروف له رائحة طيبة ويحتاجون إليه على مكة. قال الإذخر يا رسول الله فإن بحاجته لأنه قال لا يختلى خلاها والخلا هو الحشيش الرطب ما يجوز أنك تحشه. فلما كان الإذخر من هذا النوع من الماء يحش والناس محتاجين إليه قال العباس يا رسول الله هذا إذخر الناس بحاجة إليه لعلك تستثني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وجاء في بعض الروايات إلا الإذخر فإن نجعله في بيوتنا وأنه يحتاج إليه القين، الحدادين يحتاجون إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإذخر، فكان في حاجتهم يضعونه الحدادين مع الفحم من أجل أنه سرعة الاشتعال، فهم محتاجين إليه فيحشونه ويعملون. وكذلك كان أهل مكة عندما يسقفون البيت يجعلونه فوق الخشب من أجل أنه يحمي التراب ما يتساقط على المنزل، فهو يغطونه به ويحطون عليه بعد ذلك الطين. فقال إن نجعله لبيوتنا ولكيننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والاستثناء هذا كون النبي استثنى الإذخر هذا يدل على أنه لا يستثنى شيء أبدا، لأن العلماء رحمهم الله يقولون أن الاستثناء معيار العموم، إذا استثنى شيء واحد معنى ما بقي شيء يستثنى أبدا، فالاستثناء معيار العموم. فلما قال إلا الإذخر علمنا أن كل شيء ممنوع ما عدا الإذخر، فبين صلى الله عليه وسلم ذلك لحرمة مكة ولعظمها. واختلف العلماء رحمهم الله هل مكة فتحت عنوة أو أنها فتحت صلح. جمهور العلماء يرون أنها فتحت عنوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالسيف ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه على الخيالة، فقتل من قتل صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول لكرمه عليه الصلاة والسلام ولسعة حلمه عفى عنه، فظن من ظن أن فعله هذا على أنها صلح وإلا فيه مفسد. ولذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من دخل بيته فلا تركوه، ومن دخل المسجد الحرام فلا تزعجوه، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. معنى واللي ما هم قاتل هذا ما يقتل، لكن اللي يقوم يقاتل ويقف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويقف في وجه دعوة التوحيد الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فقام عليه الصلاة والسلام من عارضه قتله. ولكنهم أكثرهم لما رأوا حصابهم الذعر وأصابهم ولله الحمد ما وعد الله به نبيه من النصر بالرعب فأصابهم الرعب، وكل إلا القليل منهم وقتلوا الذين تعرضوا له صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام أزال الأصنام ودخل الكعبة وكسر الأصنام ومسح جميع ما فيها من الصور عليه الصلاة والسلام، وهو يكسرها ويقرأ قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقد جاء الحق وهو توحيد الله، وزهق الباطل وهو الشرك بالله وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وكسر صلى الله عليه وسلم جميع الأصنام الموجودة داخل الكعبة أو خارج الكعبة صلى الله عليه وسلم، ومسح جميع ما فيها أيضا من الصور لأنهم كانوا يصورون الصور، فمسح صلى الله عليه وسلم جميع الصور وكسر جميع الأوثان، وصارت مكة دار إسلام كما أن المدينة دار إسلام ودار هجرة، صارت مكة دار إسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة على أهل مكة، أصبحت دار إسلام فلا يلزم أحد يهاجر إلى المدينة، الآن صارت مكة مثل المدينة دار إسلام وأسلموا كلهم. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها عتاب بن أسيد أميرا من قبله صلى الله عليه وسلم عليهم، فصارت مكة دار إسلام فلا حاجة إلى أن الإنسان يهاجر، لأن الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فزال الشرك عن مكة وأصبحت بلد إسلام فذهبت فانقطعت الهجرة منها. فلذلك قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فبعض العلماء رحمهم الله أخذ من عموم اللفظ قال إن الهجرة انقطعت، وليس بذلك بصحيح، لكن انقطعت الهجرة من مكة لأن مكة أصبحت دار الإسلام، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. كل بلد فيها أهل كفر وأهل شرك يجب عليك وأنت ما تستطيع تظهر دينك يجب عليك أن تهاجر إلى بلد الإسلام، فإن كان تستطيع أن تظهر دينك بمعنى أنك تستطيع تصلي وتصوم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخبرهم أن ما هم عليه باطل وأن دين الحق هو دين الإسلام، فإذا فعلت ذا فقد أظهرت دينك، وإذا كان ما تستطيع فلا بد أن تهاجر ولا يجوز أن تبقى معهم. فإن كان لا تستطيع أن تأمرهم وتنهى اطاعوك وما اطاعوك، المهم انك تامرهم وتنهى وتخبرهم ان ما هم عليه باطل وان الحق هو دين الاسلام وتعمل انت شرائع الاسلام بدون ان احد يعارضك. فاذا كنت بهذه المثابه جاز لك ان تبقى، لان ربما يكون بقاك فيه نفع، لانك كنت بالدعوه الى الله، والرسل انما يبعثون للكفره يدعونهم الى الله، فانت اذا كنت تريد ان تكون بالدعمه فلا باس ان تبقى، واذا ما مكنت ولم تستطع الشيء هذا فيجب عليك الانتقال من هذا البلد. أما الانتقال من مكة لا، لأنهم كانوا في مكة يهاجرون، ومن استطاع يهاجر المدينة هاجر للمدينة لما كانت دار كفر، لكن لما دخل الإسلام وأسلم أهلها وصار الأمير من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يبقى علينا الجهاد والنية في الجهاد، فهذا الذي واجب علينا. فهذا ما يتعلق بمكة وحرمتها وعدم جواز أخذ لقطته إلا لمنشد، المنشد هو الذي يخبر عن اللقطة، والناشد الذي يسأل عنها، الذي يسأل عن اللقطة هذا يقال ناشد، وأما المنشد فهو الذي يخبر عنها. فهذا إذا أخذت من مكة تبقى، فالأولى لك إذا وجدت لقطة في مكة أنك تجتنبها ولا تأخذها، لأن النبي قال لا تلتقط لقطها، لا تلتقط، انت لا تأخذ اللقطة ولو رأيتها يترك ما كانت، فإن قدر عاد أنك أخذته لازم أنك تنشته طول حياتك، فتركه هذا أريح لك وأحسن، لأن النبي قال لا تلتقط لقطتها. ثم قال بعد ذلك إلا لمنشد، أي إلا اللي بيستمر يعرفه.
إذا أخذه وسلم على الجهة مسؤولة إذا أخذه وسلم على الجهة مسؤولة،
لا لا، الأحسن أنه ما إلا في حالة يخشى عليها من سارق أو يخشى أنه بجهة مسؤولة، ربما إن راعيه بحيث أنه لو تركه يعرف أنه بيأخذ لص ولا سروق ولا كذا وتضيع، فهذا مثلا ربما أن هذا إن شاء الله جائز، لأن هذا نوع من الإنشاد فيصير منشد، إذا وضعها هنا صاحبها مثلا مثل تعطي الشرطة الآن، الشرطة الآن يحفظون الأشياء هذه، ومن ضاع له شيء جاء الشرطة يسألهم والله أنا فقدت كذا أنا فقدت كذا، والشرطة يسلمون هيو، هذا نوع من الإنشاد إن شاء الله ما في بأس. هذا أنا مضى عليها وقت، أي نعم يجوز، إذا كنت ما تعرف صاحبه ما تدري وينه ولا تستطيع توصلها إياه ومضى عليه فترة أيستمنه، نعم يجوز أنك تتصدق بها عنه نعم. ها؟ لا 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 تبكيها عندك، لابد إذا كانت ما تخرج لمدة سنة، فإن كان أنها مثلا تخشى عليها من الخراب فأنت نعم تبيعه وتحتفظ قيمته لك لمدة سنة. هنا
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه.
لما ذكر حرمة مكة وأشار المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وإلا فلا حديث التي وردت في مكة وفيما يتعلق بأشجارها وحشيشها ولقطتها وصيدها ورد فيها حديث كثيرة، لكن المصنف رحمه الله اكتفى بهذا الحديث لبيان حرمة مكة. ثم لما انتهى من هذا ذكر أيضا حرمة المدينة، فإن المدينة لها حرمة كما أن مكة لها حرمة، وإن كان بينهم بعض الاختلاف، فإن مكة لا يجوز أن تحش الحشيش ولا يجوز أن تقلع الشجر ولا أن تقص الرصون، فإن فعلت فعليك الكفارة، إذا حشيت حشيش يقدر بقيمه وتصدق به على الفقراء والمساكين، لو قرعت شجره ان كان صغيره عليك شات، وان كان كبيره فعليك بدنه، وان قصيت غصن فيه بقيمته وثمن قيمته وتسوق دراهم وتوزع على الفقراء والمساكين، ان قتلت صيد فانك تقتل فانك تتصدق بمثله، ان قتلت حمامه وجب عليك شات، ان قتلت نعامه وجب عليك بدنه، ان قتلت وبر وجب عليك جفرة، وهكذا. ففي هذه الفدية، هذه كلها خاصة بالنسبة للحرم مكة. أما حرم المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام بين حرم المدينة وحددوا عليه الصلاة والسلام، أما حرم مكة فتحديده من قديم، من زمان إبراهيم عليه السلام محدد ومعروف هميال مكة، كل هذا حرم الذي لا يجوز أن تتقط رقته ولا يحش حشيشه ولا يقوم شجره ولا ينفر صيده، معروف المواقع الحرم وحدوده محددة وموضحة. لكن المدينة النبي عليه الصلاة والسلام بينها وحددها، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي بينها أيضا في غير هذا الحديث، قال إن الله إني دعوت لمكة بإن الله حرم مكة بطلب من إبراهيم عليه السلام فحرمها، وإن إبراهيم دعا لأهلها وقال اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخره. وفي الآية الأخرى قال بعد ذلك بعدما سكن فيها وضع فيها هاجر وابنه إسماعيل وصاروا فيها، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكون بلد. ثم قال بعد ذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فاجعل أفئدة من الناس تهوي عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا لها بهذا وسأل الله أن الناس يأتون إليه، وقد استجاب الله دعاءه فجعل الناس يأتون إلى البيت أفواجا في كل وقت من أجل أداء المناسك ومن أجل العمرة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأوجب الله الحج بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبعض العلماء يستدل بوجوب العمرة بقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا بيان ولذلك استجاب الله دعاء خليله إبراهيم عليه السلام وأن جعل فيها البركة وجعلت الثمرات. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكل هذه الآيات القرآن عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة وإني دعوت لها كما دعا إبراهيم لمكة، فقال اللهم بارك لهم في صاعها وفي مدها، أي بارك لهم في كل شيء يكال، لأن الصاع والمد هن آلات الكيل، فكل ما يكال سأل الله سبحانه وتعالى أن يحصل فيه البركة لأهل المدينة. ثم بين أيضا محرم فقال حرمها ما بين عير إلى ثور، هذا هو حرم، وهي ما بين لابتيها أي ما بين الحرتين حرتي المدينة. فأما عير فهو جبل معروف على طريق الآتي الداخل من مكة، يجعله عن يمينه الآن جبل من حيث يبقى عليك مثلا 10 كيلو أو أكثر وانت تشوفه ممتد هكذا. وسمي عير لأنه يشبه ظهر العير ظهر الحمار، لأنه ما فيه مراء متواسي هكذا، فهذا سبب تسميته عير. فهذا هو الحد من جهة الجنوب، وأما الحد من جهة الشمال فهو ثور، وثور جبل صغير أحمر مدور خلف أحد شمالا عن أحد، معناه أن أحد كله داخل في محارم المدينة، فأحد من المدينة ومن حرم المدينة. ولكن اختلف العلماء في صيده وفي قلع الشجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لحرم المدينة أباح لهم أن يحشوا الحشيش للحاجة، وأباح لهم أنهم يقصون بعض الغصون إذا احتاج إليه يأخذ عصا ولا يبي يحط مثلا لآلة السواني لهذا، فهذا مباح له يأخذ مثل هذا. وكذلك أيضا الصيد، الصيد نهى عن قتله عليه الصلاة لكن ما فيه جزاء، فأنت لو قتلت صيد محرم عليك هذا ولا يجوز، لكن ما فيه كفارة بخلاف صيد مكة فإن فيه الكفارة. فالنبي حرمها عليه الصلاة والسلام ما بين عير إلى ثور، وهذا تقريبا بريد في بريد، هذا حرمه، والبريد هو مسافة 6 ساعات، فتمشي من جبل عير إلى جبل ثور، إلى جبل ثور إن كانت على مطية 6 ساعات، فهذا هو حرم المدينة. وما بعد ذلك فليس داخل في الحرم. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يحش الحشيش بغير حاجة أو يقص الشجر بدون حاجة، وأمر أن من فعل هذا من رآه من المسلمين ينهاه وله سلبه، يعني يأخذ ما معه جزاء، فهذا جزاؤه. فمن عمل هذا من قلع الشجر أو حش الحشيش بدون حاجة فإنه من رأى أحد يعمل هذا فإنه يأخذ سلبه، يأخذ ثيابه ما عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصيد وبالنسبة للكفارة عند الحاجة أنك تقص شيء، هذا ليس فيه كفارة بخلاف حرم مكة، لو احتجت إلى شيء فيه كفارة. فلو مثلا صار لك قطعة أرض مثلا في مكة ولا فيها شجرة، مثلا شجرة طرح كبيرة، يجوز لك انك تقصها لكن تذبح بدنه بداله، انت محتاج الى السكن ومحتاج الى هذا، نعم يسقط عنك الاثم لكن عليك الكفاره اذا قصيته وهي بدنه، وان كانت الشجره صغيره ما وصلت الى حد الشجره الكبار ففيها شات بالنسبه لمكه، اما في المدينه لا هذا اي شيء.
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم.
نعم، بيّن النبي في الحديث الأول أن الرسول حرم المدينة، وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه يبين لنا موضع الحرم وش حدوده، فبيّن لنا أنه من جبل عير إلى جبل ثور، وهذه معروفة عند أهلها. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن ما يعرف في المدينة جبل اسمه ثور، لكن ولو قالوا اللي ذكره هو لا يدري، وإلا فهو معروف وقد ذكره العلماء في كتب اللغة أنه جبل أحمر مستدير يقع شمال عن أحد، وهو معروف بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. نعم.
هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ كيف الجمع بين الأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب وهو قائم والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الماء وهو قائما؟
نعم.
يقول كذلك وهل يفهم من الأحاديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم وهو قائم، هل يفهم من السنة في شرب ماء زمزم أن يكون قائما؟
نعم، هذه الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، سأل الماء يشرب يجلس ويشرب. بل ورد أيضا أن النبي لما عليه الصلاة والسلام رأى رجل شرب قائم أمره ويتقيأ الماء الذي شرب، فهذا يدل على كراهة. ولولا ما ورد من الأحاديث ثاني قال هذا يحرم، نهجه عليه الصلاة والسلام ومثل هذا، لكن حيث ورد أنه صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائما عليه الصلاة والسلام، وورد أيضا في مثل آخر أنه شرب أيضا من غيره وهو قائم، فهذا العلماء جمعوا بين إن قالوا هذا يدل على الجواز، وأن الإنسان إذا احتاج يشرب قائم فلا بأس، أما عدم الحاجة ما ينبغي يشرب قائم فيشرب جالس، لكن لو احتاج أن يشرب قائم فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو قائم، أما كونه يستحب اللي يشرب من زمزم يكون قائم، لا، هذا في خلاف بين العلماء. قال هذا إذا كان مثلا الموطن موطن ما يمكنك تجلس فيه مثلا إما شدة سحام أو مبلل بالماء فلا بأس، أما إذا أمكن كله من ماء زمزم فهو تشرب، لأن النبي ما حث على الشرب قائم لكنه فعله دليل على الجواز فقط. فهناه أنك لو مثلا احتاجت إلى أن تشرب وانت قائم سواء من زمزم أو غير زمزم فلا بأس بذلك.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمعتمر بعد الانتهاء من السعي وقبل التقصير أن يغطي رأسه وأن يتطيب؟
لا، ما يجوز، ولذلك سمي حلق الرأس أو التقصير تحلل، يعني بالأول أنت محرم عندما دخلت في الإحرام، محرم عليك الطيب، محرم عليك لبس المخيط، محرم عليك تغطية الرأس، محرم عليك قص الشعر، محرم عليك تقليم الأظفار، محرم عليك عقد النكاح، محرم عليك الجماع، محرم عليك مباشرة النساء، كل هذه محظورة الإحرام تسعة محرمة عليك، ولا تنتهي منها إلا بالطواف والسعي والتقصير، ولذلك سمي الحلق أو التقصير التحلل، ما تتحلل لهذه الأمور، ما يحل لك تغطية رأسك، ولا يحل لك لبس المخيط، ولا يحل لك الطيب، ولا تقيم الأظفار إلا بعد أن تحلق. فهذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذا كان الإنسان داخل بهدي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما ينحر هديه يحلق أيضا رأسه، فإذا حلق رأسه أبيح له بالعمرة، ما عليه تحلل إلا حلق الرأس، وبالحج يحتاج إلى رمي الجمرة، ويحتاج إلى أمران، يحلق يرمي الجمرة ويحلق رأسه ثم يتحلل من ناحية الطيب وغير ذلك، فإذا طاف بالبيت تحلل من كل شيء. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم من نسي دعاء الملتزم وكذلك الصلاة في مقام في حجر إسماعيل بعد أدائه العمرة؟
ما في بس، الدعاء هذا سنة، إن فعلته فهذا خير وبركة ومحل استجابة الدعاء، وإذا ما فعلته فله بلزوم، اللزوم الطواف والسعي بس، أما غيره حتى ركعتي الطواف جمهور العلماء يقولون أنها سنة، إذا صليت فهذا أكمل وأكمل لعبادتك، وإن ما صليت فلا شيء عليك، أما إذا كان الإنسان ناسيا نسيا فهذا إن شاء الله عليه، لكن ما ينبغي يتركها عمدا، ولو تركها ما يأثر على عمرته ولا على حجنا.
يقول: ما حكم المحصر إذا تحلل؟ هل عليه دم؟ وذلك في مذهب الشافعي.
إذا المحصر، نعم المحصر ما يجوز يتحلل حتى يذبح، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، في المحصر يذبح الهدي ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، هذا إذا اللي صد عن الحرام. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم. نعم، في الحديث هذا: ومن قتل له قتيل فهو بالخيارين. نعم، هذا تسأل عنه. اي نعم، هذا جاء في النعم، فهو نعم خير النظرين، فله خير النظرين، يعني اذا قتل له قتيل في مكة وكذلك ايضا في غير مكة فله خير النظرين، يعني مخير ولي المقتول مخير بين امرين: اما ان يقتل القاتل إذا ثبت هذا وتوفرت الشهود بأنه قتله عمدا، وإما أن يأخذ الدية، هذا الأمرين: أخذ الدية أو القتل، فهو بخير النظرين، يعني يختاره خيره عنده، إذا رأى أنهم لا ما يشفي غليله ولا قتله فله ذلك بس بشرط الثبوت، وإذا ما يعني عفى عنه سامح عنه وأخذ الدية فكذلك هذا له مخير بين الأمرين اللي هو يختاره.